الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات فتاوى والإجابة عن أسئلة الإخوة واستفساراتهم في قاعة البيضاء. أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد. يقول السائل من الجزائر: فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا بذلك حينئذ كفارا كفرا أصليا. كيف يرد على هذه الشبهة؟ الجواب أن هذه المسألة، وهي مسألة العذر بالجهل في المسائل الجلية التي هي من صميم لا إله إلا الله، قد اختلف العلماء في العذر بها. فمن العلماء من قال إن الجهل بكون العبادة خالصة لله عز وجل كمسألة الاستغاثة ومسألة الطواف قربة للميت ومسألة الحج للقبر ما يسمونه حجا ونحو ذلك، أن هذا من الأمور الجلية الواضحة في كتاب الله عز وجل، وأن المرتكب لها دل على أنه لم يحقق لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها التي تصح مع هذه الكلمة، لأن من شروط لا إله إلا الله أن يكون عالما بمعناها، وهؤلاء جهلوا معنى لا إله إلا الله. فلذلك إذا سألت الواحد منهم عن معنى لا إله إلا الله قال لك: لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، وبعضهم قال: لا موجود إلا الله. فهؤلاء أو لا معبود إلا الله، فهؤلاء جهلوا معنى لا إله إلا الله فلم يعرفوا معناها، وعرف معناها أبو جهل وأبو لهب، لذلك رفضوها عن علم، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهؤلاء فاقوا في الجهل أبا لهب وأبا جهل، فيكون حالهم أنهم في الحقيقة ما قالوا لا إله إلا الله بشروطها، فلا يصح إسلامهم من أساسه، فلا يصح إسلامهم من أساسه، فيكون حكمهم كحكم الكفار الأصليين، أننا نحكم عليهم بالشرك والكفر أصلا، لا نحتاج أن نحكم عليهم بالردة، ولكن لكونهم انتسبوا إلى الإسلام وعندهم شبهات وجهل، فإننا نكل أمرهم في القيامة إلى الله، ونقول إن حكمهم حكم أهل الفترة الذين ماتوا قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يعلموا بدعوة لا إله إلا الله وماتوا على جهل، فيوم القيامة يمتحنون بإخراج عنق من النار، ويقول الله لهم: اذهبوا فاقتحموا فيها، فمن كتب الله عليه السعادة ذهب ليقتحم فيها فيدخله الله الجنة، ومن كتب الله عليه الشقاوة رفض ذلك فيقول الله لهم أنتم أشد تكذيبا لرسلي. فقال هؤلاء الأئمة إن هؤلاء لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، فهم ما دخلوا في الإسلام، لكن نحن لا نحكم عليهم بالخلود في النار بسبب الجهل، فنجعل الجهل سببا لعدم الجزم بخلودهم في النار، بل نكل أمرهم إلى الله. وقالوا إن إظهارهم للإسلام يفيدهم عند من يعني لم يتحقق فعلهم هذا بكونهم يعاملون معاملة المسلمين، فيكون معاملة المنافقين، فيكون كالمنافقين الذين كانت تصدر منهم أقوال وأعمال تدل على زندقتهم وعلى كفرهم بالله، ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلهم ولا حرم معاملتهم معاملة المسلمين، لكن من أظهر الكفر من هؤلاء المنافقين يقام عليه الحد. كذلك هؤلاء من أظهر الشرك كالاستغاثة بغير الله ونحو ذلك فإنه يرفع أمره إلى إمام المسلمين لإقامة الحد عليه لاستتابته أولا، فإن أصر واستكبر أقيم عليه الحد. هذا قول كثير من المحققين من أهل العلم، وهو قول وجيه، وهذا أنا الذي أعتقده صوابا، وأعتقد أن كلام الإمام الصنعاني كلام صحيح، هذا الذي أنا أدين الله عز وجل به، أن هؤلاء ما عرفوا لا إله إلا الله. القول الثاني لبعض أهل العلم أن هؤلاء دخلوا في الإسلام بقول لا إله إلا الله، وربما كان أبوه مسلما فأخذ حكم أبيه ثم تعلم على هذا الإسلام المحرف ودخل فيه، وهو يعتقد وحدانية الله، لكن يظن أن هذه الاستغاثة أمر الله بها، فهو يظن أنه مطيع لله عز وجل في هذا وأنها من دين الله، بخلاف المشرك الأصلي أو الكافر الأصلي فإنه لا يفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا يعتقد أنه من دين محمد، بل هو يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويستحسنون بآرائهم وأهوائهم دينا يعبدون الله به، بخلاف هؤلاء فإنهم جهال ويظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم عليه وأن الله دلهم عليه، ويأتون ببعض الآيات من القرآن وبعض الأحاديث. فهنا مكمن الشبهة، أنه وإن كان القرآن يدل على التوحيد فقد وظنوا أنه يوجد في القرآن ما يدلهم على هذا التشريك، لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن تلاوة القرآن على هؤلاء ليست كافية، لأن من المشركين من يتلو بعض الآيات ويحرفها ويأتون لهم بأحاديث مزورة أو أحاديث صحيحة فيحرفونها كحديث الأعمى، وأحاديث موضوعة مثل حديث إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور فاستغيثوا بأصحاب القبور، هذا حديث مكذوب وضعه المشركون والزنادقة. فهؤلاء يقولون نحن نعمل بالكتاب والسنة، هؤلاء الجهال منهم والذين اشتبه عليهم الأمر ممن علمت ديانته وصدقه فيما يقول وأنه يريد الأجر والثواب، فهؤلاء الجهال يختلفون عن الكفار الأصليين، فقالوا مثل هؤلاء نعذرهم بجهلهم حتى نبين لهم التوحيد ونقيم عليهم الحجة والبيان، فبعد البيان من أصر واستكبر حكم عليه بالكفر والردة ومن لا فلا. هذا قول جماعة آخرين من أهل العلم والسنة، فهذان قولان ويردون على قول الصنعاني رحمه الله بما ذكرته سابقا من التفريق بين الكفار الأصليين وبين هؤلاء الذين ظنوا أنها من مقتضى لا إله إلا الله دعوة أصحاب القبور، وظنوا أن هذا من تعظيم الصالحين، وهذا في الحقيقة شرك، لكن صور لهم الشيطان صورة الشرك بأنه توحيد. عموما المسألة خلافية بين أهل العلم، والذي أنا أعتقده صوابا هو ما قاله الإمام الصنعاني رحمه الله، وأن هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله أنهم وقعوا في الشرك الأكبر، وأنهم ما حققوا لا إله إلا الله، ولكن لا يشتغل بقضية تكفير الناس، بل يشتغل بتعليمهم التوحيد ودعوتهم إلى السنة والرفق بهم. فالله جل وعلا لما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون قال فأتي يا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان فرعون الطاغية المتجبر يقال له القول اللين لعله يتوب ويتذكر، فما بالكم بالعامة الذين يظنون أنهم يفعلون هذا قربة إلى الله وتطبيقا لشريعة الله. فلذلك نحتاج إلى دعاء إلى التوحيد، دعاء إلى السنة، دعاء إلى الإيمان والصدق وتحقيق شروط لا إله إلا الله وتعليم الناس ركني الشهادة وشروط الشهادتين، حتى نخرجهم من الظلمات إلى النور. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل مكة 13 عاما بدون قتال بالكلام الطيب الحسن والرفق، ودعاهم إلى الله عز وجل وعاش بين أظهرهم وهم مشركون، ما اشتغل بسب أعيانهم وشتمهم، وإنما شتم آلهتهم وعيبها وعيرهم بهذه العبادة الباطلة. لكن الرفق في الدعوة أمر مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فهذه هي أو هذا هو منهج السلف، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإخلاص، دعوة الناس إلى التوحيد. هكذا كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما كان في العيينة دعا الناس بالرفق، ثم لما انتقل إلى الدرعية وصار له سلطان بدأ يكاتب الناس وما قاتلهم في بادئ الأمر، بل أرسل إليهم الرسالات والوعاظ والدعاء يعلمونهم التوحيد. فلما بدأوهم بالقتال وحاربوهم بتحريض من بني خالد في الأحساء، فحينئذ اللي هم آل عرير، فحينئذ دافع عن نفسه ووجدها فرصة سانحة للدعوة إلى التوحيد بالسنان. فلذلك نحن نقول الإخوة السلفيين في جميع الأرض علموا الناس التوحيد وادعوهم إلى الله، انشغلوا بذلك، لكن من كيد عدو الله إبليس ومن تلبيسه على بعض من كانوا سلفيين أنهم اشتغلوا بهذه المسألة وهي مسألة العذر بالجهل، وبدل أن يوجهوا جهودهم لدعوة الناس إلى التوحيد والذهاب إلى القبوريين لمحاولة إخراجهم من الظلمات إلى النور، إذا بهم ينشغلون بتبديع إخوانهم السلفيين واتهامهم بالإرجاء ومحاولة حمل السلفيين جميعا على القول بعدم العذر، ومن قال بغير ذلك وجهوا إليه سهامهم بالطعن والتشهير. فهذا مسلك أهل البدع، وهذا من غرور الشيطان لهم، فعليهم أن يتوبوا ويفيئوا إلى السنة والسلفية، وأن ينشغلوا بدعوة هؤلاء العامة الجهال المشركين إلى التوحيد وإخلاص العمل لله، كما هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، ما قاتلهم ولا جاهدهم بالسنان بل باللسان والبيان فقط، 950 سنة ما يأس ولا كل ولا مل، بل رأى أنه كان على في عبادة وفي تعظيم لحرمة الله، فالدعوة إلى التوحيد تزيد الإيمان وتزيد الإنسان ثباتا على نعمة التوحيد وشكرا لها. فلذلك عليكم بالتأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وتعليمهم، وعدم الانشغال بالسلفيين تشهيرا وطعنا ولعنا. هذه نصيحتي، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم. يقول السائل: نريد نصيحة لمن يقيم الحدود الآن في ليبيا من غير إذن ولي الأمر أو محكمة خاصة ببعض فصائل الثوار. الجواب أن إقامة الحدود إنما هي من خصائص ولي الأمر، لذلك من أدلة العلماء على وجوب تنصيب السلطان هو إقامة الحدود، لأن الذي يرفع إليه الحدود وترفع إليه القضايا هو السلطان لا عامة الناس، وذلك أن الناس إذا وكل إليهم أمر الحدود انتشرت الفتنة والهرج والتخبط، وصار الناس يقتلون بالظن والتهم بدون علم ولا بينة، وكل شخص يمسك السلاح ويقيم الحدود، وإذا كان بين شخص آخر خصومة ادعى عليه أنه مثلا زنى فيقتله، أو شرب الخمر فيقتله فيجلده. فلذلك إقامة الحدود بدون إذن السلطان هذا من الظلم والعدوان، فيجب عليهم أن يرجعوا أمر الحدود إلى السلطان، فإن كان لا يوجد سلطان أو كان السلطان ضعيفا أو كان لا يقيم شريعة الله، فحينئذ يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كما قال معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه المنتقى من فتاوى الفوزان، قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: ومن وظائف السلطان، قال، إقامة الحدود من صلاحيات سلطان المسلمين، وليس لكل أحد أن يقيم الحد، لأن هذا يلزم منه الفوضى والفساد، ويلزم منه تفكك المجتمع وحدوث الثارات وحدوث الفتن، فالحدود من صلاحيات السلطان. ثم قال حفظه الله: ومن وظائف السلطان، قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم. انظروا إلى الحديث: فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع أو المشفع. قال: ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تثبت شرعا لدى المحاكم الشرعية على من وقع في جريمة رتب الشارع عليها حدا كحد الردة وحد السرقة إلى آخره. فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان، وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان فإنه يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، ولا يجوز للأفراد أن تقيم الحدود، لأن هذا كما ذكرنا يلزم منه الفوضى ويلزم منه حدوث الثارات والفتن، وفيه مفسدة أعظم من مما فيه من المصلحة. ومن القواعد الشرعية المسلم بها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. انتهى كلام الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وهو كلام متين، وهو كلام متين ينبغي التنبه له، ولا يجوز لهؤلاء الفصائل أن يقيموا الحدود من أنفسهم، لا يجوز لهم أن يقيموا الحدود من أنفسهم، بل لا بد من إرجاع الأمر إلى السلطان، فإن لم يوجد السلطان فإنه لا يجوز لهم أن يقيموا الحدود حتى لا تصبح هناك فتن وثارات كما قال الشيخ حفظه الله. نعم. يقول السائل: إذا كانت المفسدة من نكاح المتبرجة السافرة فمن باب أولى الكتابية، فما وجه عدم تحذير العلماء من نكاحها مثل تحذيرهم من المتبرجة؟ هذا إشكال ومراد التعلم. الجواب أن من العلماء من لا يجيز نكاح الكتابية لأنها مشركة، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن قول الجمهور هو جواز ذلك وهو الصحيح. ومن العلماء من يقول إن الزواج من الكتابية في عصرنا الحاضر حرام، لأن القوانين الغربية تجعل كامل الحقوق المتعلقة بالولد للمرأة، ولذلك يضيع الأولاد ويتسبب هذا النكاح بمفاسد عظيمة على الأسر المسلمة. وممن أفتى بذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. فلذلك حرم الزواج من الكتابية، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء هو جواز الزواج من الكتابية، لأن المصالح الشرعية المترتبة على الزواج أعظم، ولا سيما مع محاولته إدخالها في الإسلام. وأن هذا الأمر الذي يحصل في زماننا حتى مع المسلمة يحصل، الفاسقة الفاجرة، وكثير من المسلمات أو المنتسبات إلى الإسلام ربما لا تصلي، وربما عندها أفكار مخالفة لعقيدة المسلمين، وربما تأثرت بأحكام الغرب وأصبحت تتلاعب ولا تهتم بالأولاد. فالمشكلة قائمة في الغرب لا بسبب الكتابية بل بسبب القوانين الموجودة، فهذا لا يمنع هذه المفاسد. فلذلك الصحيح أن المرأة الكتابية إذا كانت ليست ذات خدن، يعني ما عندها حبيب غير زوجها هذا، يعني أنها لم يكن لها حبيب وليس مرتبطة مع أحد، وأنها إذا كانت ذلك كذلك فلا بأس أن يتزوجها من وليها الكافر مثلها إذا كانت كافرة، ما دام أنها ما زالت كتابية. وأما وجه تحذير العلماء من الزواج من المتبرجة فيما يظن السائل أنه أكثر من الكتابية، مع أن الذي يعني أنا أعرفه أن التحذير من نكاح الكتابية المشركة ينبغي أن يكون أولى من التحذير من المرأة المتبرجة، لأن المتبرجة مسلمة إن كانت يعني تصلي، أو كانت على الأقل يعني إذا مسلمة، يعني تقول أنها مسلمة وهو مسلم مثلها، فما دام هي مسلمة عاصية هذا لا يخرجها عن الإسلام كونها متبرجة. لكن هذه الكافرة في العادة تكون متبرجة وعندها شرك بالله عز وجل وعندها أمور عظيمة أكثر من قضية التبرج. لذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن تحذير العلماء من الكتابية أولى من تحذير المسلم من زواج المتبرجة. لكن الأخ لماذا لاحظ هذا الأمر؟ لأن العلماء نادرا ما يتكلمون عن زواج الكتابية، بسبب أن المسلم في العادة يحرص على الزواج من مسلمة لأنها تناسبه في دينه، تناسبه في خلقه، في عادته. والعلماء دائما يتكلمون فاظفر بذات الدين تربت يداك، فكيف يكون تكون ذات دين يعني صالح وهي كتابية؟ فلكن يذكرون متبرجة أنها ضعيفة الدين، فكيف بالكتابية التي دينها لا دين عندها يعني صحيح، إنما دين باطل؟ فلذلك الإشكال أن العلماء إنما لا يكثرون من ذكر هذا الأمر لقلة نسبة المتزوجين من المسلمين من الكتابيات، هذا قليل بالنسبة للزواج من المرأة العاصية، فإن هذا كثير، لأن النساء المسلمين كحال رجالهم كثير منهم عندهم معاصي وذنوب، لذلك يكثر كلام العلماء في التحذير من هذه المعاصي، هذا الذي يظهر لي. أما أنه يوجد علماء يحذرون يقول له تزوج كتابية ولا تتزوج متبرجة، فإذا كان السائل وقف على كلام عالم حذر من زواج من متبرجة مع نصيحة بزواج من كتابية، فهنا يرد الإشكال. إذا سألت عالما وقلت له أريد أن أتزوج امرأة متبرجة أو أتزوج امرأة كتابية، فقال لك تزوج من الكتابية، فهنا إشكال. لكن كونك لا تسمع تحذير العلماء من الكتابيات كتحذيره من التبرج من الزواج من المتبرجات، وذلك بسبب أن المسلمين في العادة إنما يتزوجون مسلمات، فهنا يكون الاختيار بين متبرجة وغير متبرجة، ما يكون بين مسلمة وكافرة، بين مسلمة متبرجة وكافرة كتابية، هذه المقارنة غريبة ولا أجد لها يعني فيما أبلغني وأعلمه أن عالما فعل هذا، والله أعلم. لكن على فرض أن هناك من قال لرجل تزوج كتابية لا بأس، ولما استشاره في متبرج قال لا، أقول على فرض هذا نقول إن المتبرجة عاصية وهي مسلمة، والمسلمة يجب عليها أن تطبق الدين الحق، فتبرجها دليل على ضعف إيمانها، وأما الكتابية فدينها المحرف لا يأمرها بالستر أو بترك التبرج، فلذلك هذا عندهم من العادات لا من العبادات، بخلاف المسلمة فإن الحجاب عبادة فتكون مفرطة في دينها، وهذه إنما تعمل بدينها المحرف، فمن هذا الوجه هذه مقصرة في هذا الفعل وهذه ليست مقصرة في هذا الفعل، لكن هي محلقة، يعني في الحقيقة الكتابية لا دين كافرة، هذه مسلمة ولا فرق ولا مقارنة بين المسلم والكافر، هذا رجل هذه امرأة معذرة موحدة مصيرها إلى الجنة، وهذه مش مشركة مصيرها إلى النار، فلذلك ما زال الأمر مشكلا ولا ينبغي أن يقال مثل هذا، بل الواجب هو أن يكون الحرص على الزواج من المرأة الصالحة، ولو خير المسلم بين كتابية ومرأة متبرجة فإنه يقدم المرأة المتبرجة لأنها مسلمة تعلم أولاده على الأقل الإسلام، تلك ماذا ستعلم أولاده إذا كانت يهودية ولا نصرانية، والله أعلم. يقول السائل تقدم لأخت سلفية شخص يقول عن نفسه إنه عامي ويرى الانتساب للسلفية ليس من الضرورة، ويقول عن نفسه إنه ليس له مشايخ يرجع إليهم ويستمع لدعاة الفتنة كالحويني وخالد الراشد ومحمد حسان، ويقرأ كتب سيد قطب ويثني عليه ويرى بأن أسامة بن لادن كان مجاهدا في سبيل الله، ويرى بجواز الانتخابات والمظاهرات والمسيرات، وأراد منها أن تتغير بعد زواجها بعد زواجهما وتتخلى عن مذهبها السلفي، رغم أنه على خلق ومداوم على صلاة الجماعة فيما، فبما تنصحها علما أن الأخت قد تقدم بها العمر؟ الجواب أن تبقى المرأة على سلفيتها مع عدم زواجها حتى الوفاة خير لها من أن تتزوج رجلا يفتنها عن دينها، فالدين رأس المال وهو سبب وجودك في الحياة وسبب خلق الله لك، التوحيد، العبادة، إرضاء الله عز وجل، تقديم ما يحبه الله عز وجل ويرضاه عما تحبه النفس، هذا هو الواجب. والدنيا فانية والأجل مهما طال فبعده الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالإنسان لأن يبقى فقيرا أعزبا لكن يحتفظ بالتوحيد يحتفظ بالسلفية خير له من هذه التخليطات ولو بالمليارات، ولو تأتي مع هذه البدع مليارات لا يريدها، لأن حج عليه يوم القيامة ووبال وشدة في العذاب. فمثل هذا الرجل يرفض ولا يشتغل به، هذا عامي منحرف، ابحثي عن عامي صالح أو طالب علم سلفي تكون معه أسرة سلفية تعبدون الله على بصيرة، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح. وحتى لو تقدم العمر فأهم شيء الدين، وإذا توكلت على الله يسر الله لك أمرك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، فيكفيك الله هذا الأمر إن وكلت الأمر إلى الله وفوضت أمر زواجك إليه، فإنه يرزقك الخير ويهيئ لك الرشد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم. يقول السائل: هل تنصحون بالاستفادة من الشيخ بندر بن نايف العتيبي؟ الأخ بندر فاضل وله كتابات نفيسة يستفاد منه، ولا عرفته مباشرة يرجع إلى الحق إذا وقع في خطأ. قد كنت التقيت به أول ما التقيت به في الرياض قبل عدة سنوات، لا أدري كان صارت 10 ولا صارت 8 أو 9، وكان لا يعرف حال المأربي، وجلست معه جلسة واحدة فقط بينت له حال المأربي، مباشرة بدعه وحذر منه، يعني انقاد إلى الحق بسرعة. فلذلك أنا أقول إن أخانا بندر العتيبي من خيرة من أعرف من الإخوة، وهو لو كان وقع في خطأ فإنه بسرعة يرجع إلى الصواب، وليس عنده كبعض الناس عندهم عناد وعندهم يعني فتن، لا، أنا أعرفه بالخير والفضل، أسأل الله له التوفيق والسداد. وهذا غير بدر بن طامي، ذاك رجل آخر. أنا إنما أثني وأزكي على أنما أزكي وأثني على الأخ بندر بن نايف العتيبي فقط دون الاسم الآخر، والله أعلم. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب وجادلهم بالتي أحسن، مناقشة علمية هادئة؟ نعم، هذا كتاب نفيس استفيدوا منه. أما بدر بن طامي العتيبي فعنده أمور منكرة، منها أنه لا يعتقد أن الحدادية فرقة وأن يعتقد أن الحداد سلفي وعنده أخطاء، هذا غلط، وعنده أشياء أخرى وأنا لا أنصح به والله أعلم. يقول السائل: ما المقصود بالنمص شرعا ولغة؟ وهل يوجد اتفاق على معنى النمص لغة؟ وما المرجع في ذلك إذا اختلف أهل اللغة في تفسيره؟ الجواب أن النمص في اللغة هو النتف، هو النتف، نمص الشعر يعني نتفه. وبعض العلماء من علماء اللغة قيده بأن النمص هو نتف شعر الحاجب فقط، هذا الذي يطلق عليه نمص، هذا الذي يطلق عليه نمص أو نمصا، فهذا هو الذي يطلقون عليه النمص، لأن المراد من النمص أن يظهر الشعر الكثيف رقيقا. قال الأزهري في تهذيب اللغة، وقال الليث: النمص دقة الشعر ورقته حتى تراه كالزغب، ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا أي تأخذه عنها بخيط. إذن الكلام هنا حول ترقيق الشعر، يعني ليس مجرد إزالة الشعر، لا، حتى يظهر بعض الشعر رقيقا. فالإنسان مثلا لو حالق شعر صدره، أين الشعر الذي سيبقى رقيقا؟ لكن الحاجب لأنه يراد منه الرقة فيحصل النمص. لذلك ذكر هنا عن أهل اللغة أن النامصة التي تنمص شعر وجهها. هذا كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وهو من السلفيين ومن الذين عرفوا بالدقة والإتقان، الدقة والإتقان. لذلك قال في أول الفعل نمص، قال: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة، وهو حديث معروف بالصحة. قال أبو زيد من علماء اللغة، قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش من ماس، لأنه ينتف به، لأنه ينتف به. إذن النمص عند أهل اللغة هو نتف شعر الوجه، وقد يتوسع في لفظ النمص ويراد به إزالة الشعر أو ترقيقه، كما سبق أنمص الرجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، يعني رقيق شعر الرأس رقيق شعر الحاجب، هذا في الرقة، هذا في الرقة. إذن بارك الله فيكم، الذي في كتب أهل اللغة أن النمص هو نمص شعر، نتف شعر الوجه، وشعر الوجه الذي ينتف عادة هو شعر الحاجبين، ما هناك من ينتف شعر الرموش ولا الشارب، ما هناك يعني من ينتف الشارب، الناس يعني نادرا، إنما يقص الشارب، وقصه واجب أو مستحب. وكذلك اللحية لا أحد ينتفها إلا من باب العقوبة يعني أو الأذى، أما من باب أن الشخص يؤذي نفسه بنفس لحيته، هذا قد يكون نعم هناك بعض الناس المرضى يعني عنده مرض نفسي فيتسلط على لحيته بالنتف، هذا مريض يعالج وفعله لا يجوز، وحلق اللحية حرام كما هو معلوم، فنتفها أيضا حرام. فلذلك بارك الله فيكم، النمص الأصل فيه أنه خاص بشعر الوجه وخاصة الحاجبين، أما بقية الشعر مثل نتف الإبطين هذا ليس نمصا، ما يقال له نمص، ولا يقال انه مستثنى من النمص، يعني شعر الابطين يستحب نتفه، ولا احد من العلماء يقول انه يسمى لغة نمص، نمص شعر الابطين، لان النمص خاص بالوجه ليس بجميع اجزاء الجسد، وليس عاما في جميع اجزاء الجسد. فعليه المحرم من النمص هو ترقيق الحاجبين بنتف الشعر منه، فهذا لا يجوز سواء كان أزيل كل الحاجب أو بعضه، فهو داخل في النمص وهذا حرام ملعون فاعله. وإذا اختلف أهل اللغة في تفسيره فيؤخذ بالأحوط أو الذي يتناسب مع النصوص الشرعية وبقية الأدلة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحلق شعر صدره. إذن بارك الله فيكم، الأصل أن النمص فقط في الحاجبين ولا يعد إلى بقية أجزاء الجسد، وأن ما يفعله النساء من نتف شعر القدمين أن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول السائل: هل يصح هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وما صحة متنه؟ متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر بإسناد فيه انقطاع، يعني لا يصح عن عمر رضي الله عنه سندا ولا يصح متنا، لأن الناس يستعبدون إذا كانوا كفارا وحصل لهم الرق بسبب الكفر في المعركة، مثلا جهاد شرعي بين إمام المسلمين وجيشه مع كفار، فالأسرى هؤلاء يسترقون ويصبحوا رقيق عبيدا، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كذلك أولاد هؤلاء، أولاد الرقيق، هم رقيق وولدتهم أمهاتهم أرقاء. لحظة، إذن هذه العبارة منكرة وعبارة باطلة، ويتغنى بها هؤلاء الثوريون وأهل التسوية بين المسلمين الكفار. الحر حر، لا يقال إنه عبد إلا بموجب شرعي كالرق بسبب الكفر في ويكون وقت الجهاد مثلا في سبيل الله، هذا رقيق، هذا رقيق ويستعبد، يعني يسترق. وكذلك الرعية تخدم الراعي وإن كانوا أحرارا، ويسمع الناس ويطيعون، وهم يريدون بهذا الكلام متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا أن الناس يكون لهم الحرية في الكلام والسب والشتم والكلام بالباطل وتزويق الشر، فهذا ليس من الحرية في الشرع. يعني هم دائما يقولون مثل هذا الأثر، مثل هذا الكلام عن عمر رضي الله عنه وإسناده ليس بصحيح بل هو منقطع ضعيف، يأتون بمثل هذا الكلام لأجل أن تكون لهم حرية الرأي. لا يوجد في الإسلام حرية الرأي مطلقا، بل الحرية مقيدة بالشريعة، وتسميتهم هذا استعبادا على لهجة المصريين هذا من الاستعباط والجهل. فالاستعباد بمعنى إذلال الناس بغير موجب، العاصي مأمور بإذلاله والمبتدع لابد أن يذل، فإذلال المبتدع لا يقال إن هذا ممنوع لأن أمه ولدته حرا، لا، يجب إذلال أهل البدع وأهل الفجور. إذلالهم ليس يعني ذا أن نكون رقيقا، لا، لكنه إذلال وبمنزلة يعني وإهانة، ومنعهم من الكلام بالباطل. لذلك هذه العبارة فيها نكارة في المتن وفيها ضعف في السند، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط من البائع ولكن مع تركه في محل البائع؟ الجواب: يجوز بيع الذهب بالتقسيط إذا كان ثمنه ماذا؟ أمور عينية كالبر والشعير ومواد، لا بأس. يعني شخص ذهب إلى محل الذهب وقال له: أريد أن أشتري كيلو ذهب أو 100 جرام ذهب على أني أعطيك كل شهر 100 كيس رز بدل الذهب. فإذا حصل هذا واختلف الجنس والنوع فهذا لا بأس به. يعني واحد قال: أنا أبيع لك كيلو ذهب، أن تعطيني مثلا ماذا أقول، دباب موتور، يعني هذا دراجة نارية، كل شهر مثلا على شهرين أو ثلاثة. أو شخص عنده سمك ويقول له: تأخذ من عندي كيلو سمك كل يوم أو 10 كيلو سمك كل يوم، هذا لا بأس به. لكن ذهب بذهب أو ذهب بفضة بالتقسيط لا يجوز. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد، فتبيع ذهب، يعني اشتريت ذهبا على أن تعطيه دنانير كل شهر أو كل أسبوع، لا يجوز. ذهب بدنانير أو بدولارات أو بريالات لابد في المجلس، ولا يجوز التقسيط في بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الذهب بالريالات أو الفضة بالدنانير، كل هذا لا يجوز إلا يدا بيد، والله أعلم. حتى مع تركه في محل البائع لا يجوز، والله أعلم. إذا كنت أنت ستتركه في محل البائع، إذا ما الفائدة من شرائه؟ أنت جمع المال تعال اشتري الذهب، أو أعطيه كل شهر 10 دنانير، 10، يقول له: جمع عندك المال حتى إذا اكتمل المال جئتك وأشتري منك، يعني جعلها عنده كوديعة. نعم، والله أعلم. يقول السائل: أخت فسخت خطبتها، هل لها أن ترد هدايا الخاطب علما بأنها لم تطالب برد الهدايا؟ ليس عليها ذلك، لا يجب. وبعض الهدايا مثل تفاح، موز، شيء حلويات، هذه ليس من الأدب أن يطالب الخاطب بردها، هذا يعني نقص في الأخلاق. لكن إذا كانت الهدية مثلا طقم ذهب، أموال عبارة يعني عن أنها مقدمة قبل الزواج، يعني حسب العرف في مثل هذه القضايا ممكن أن يرجع حسب عرف الناس. أما إذا كان غنيا وعرف الناس أنه لا يرجع فلا يرجع حسب عرف الناس في مثل هذه القضايا، ما دام أنه هدايا. والهدية لا ترد، يعني لا تسترد، معذرة، لا تسترد إذا كانت من باب الهبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، والله أعلم. يقول السائل من المغرب، معذرة، هذه الأسئلة أرسل ليها أبو حفص، وأنا أرى أسئلة هناك أخرى عند الأخ أسامة أظن في الغرفة، أسئلة كثيرة أيضا، يعني ما أستطيع أن أجيب عن هذه كلها، يعني كثيرة كذا، الوقت انتهى أصلا. أي نعم، هذه أظن هي الأسئلة نفسها مكررة، الحمد لله. باقي الأسئلة غدا، هذه احتفظ بها بقية الأسئلة يا أسامة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. طيب، الأسئلة قبل هذه الأخيرة. يقول السائل: هل قولنا إن الصحابة اتفقوا في مجمل العقيدة واختلفوا ببعض جزئياتها، هل هذا القول صحيح؟ والرد على قائله؟ الجواب أن مسائل العقيدة أصول الاعتقاد اتفق عليها السلف واتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم، هذه مسائل اتفقوا عليها. كذلك مسائل الفقه يعني أصولها وما دلت عليه، يعني إلا شيء يكون الصحابي مثلا لما بلغ الحديث في مسائل الفقه موجود، أما في الاعتقاد فاتفقوا على مسائل الاعتقاد الكلية والتي أدلتها موجودة في الكتاب والسنة ما اختلفوا فيها. هناك بعض المسائل التي لها علاقة بجانب من المعتقد لكن أيضا هي مما ليس من أصول المعتقد، ذكر شيخ الإسلام تسميتها بالفروع في هذا الموطن، فهذا الذي قد يحصل أن اختلفوا كاختلافهم في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. فالمسألة الأصلية هنا وهي إثبات عذاب القبر ونعيمه، فهذه مسألة متفق عليها بين الصحابة، وتعذيب الميت ببكاء الحي عليه هذه مسألة فرعية جزئية متعلقة بالأصلية وهي تعذيب الميت، فهل هذا مما يعذب به الميت؟ هذه مسألة خلافية لكنها فرعية ليست من أصل الاعتقاد، لأن أصل الاعتقاد ثابت وجود العذاب في القبر، لكن هل هذا موجب للعذاب أم غير موجب؟ فهي أشبه بمسائل الفقه، فأصبحت مسألة فقهية لأنها راجعة إلى فقه النص، والأفهام قد تختلف، فلذلك مثل هذه المسائل التي مردها إلى الفقه وإن كانت لها يعني وإن كان لها جانب عقدي فمثل هذه قد يحصل فيها الخلاف الفقهي ليس العقدي. الصلاة مثلا، تكفير تارك الصلاة، هذه المسألة مسألة لها علاقة بالعقيدة وهي مسألة التكفير، والمسألة الأصلية في الباب هي تكفير من كفره الله ورسوله واعتقاد ذلك، فهذه الكلية وهي تكفير من كفره الله ورسوله إجماعية عند الصحابة، لا يتوقفون في تكفير من كفره الله ورسوله، لكن الخلاف الفقهي هنا هل تارك الصلاة فريضة واحدة أو التارك بالكلية ينطبق عليه التكفير، هذه مسألة نزاع. أما تكفير تارك الصلاة بالكلية فهذا لم ينقل فيه نزاع بين الصحابة وإنما بين من بعدهم، ولكن هذه أصبحت مسألة من مسائل الفقه لكونها راجعة إلى فقه النص، إلى فقه النص ودلالته. أما قضية التكفير وأنه لا يكفر لمن كفره الله ورسوله هذه قضية إجماعية بين الصحابة ما فيش بينهم خلاف. كذلك مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، فالمسألة الأصلية في هذا الباب هي رؤية الله عز وجل وأنها ممكنة وأنها حاصلة يوم القيامة، فهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة لظهور النصوص في ذلك، لكن قضية رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا فالصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عنهم ولا لم يثبت عنهم خلاف في هذه القضية، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه بعيني رأسه، بل الصحابة رضي الله عنهم ما تكلموا بهذا الأمر إلا بالنفي الرؤية العينية، ما تكلم أحد فيها إلا بالنفي. عائشة رضي الله عنها قالت إن من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأبو ذر رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذه الرؤية والصحابة اعتقدوا هذا النفي ولم يكن بينهم خلاف، ولكن لأن ابن عباس رضي الله عنهما ورد عنه أنه قال رأى محمد ربه، فهذه الرواية المطلقة قد فهم منها بعض من انتسب إلى السلف من الأئمة، يقول بأن هذا قول يقتضي أنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، وعلى ذلك استندوا أيضا فكان قاب قوسين وأدنى، وإلى قول في الحديث حديث شريك ابن أبي نمر الذي فيه أنه رأى ربه. فهذه الرواية غلط من هذا الراوي، وبين أهل الحديث هذا الأمر، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم ما قال أحد منهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. وبين عبد الله بن عباس في رواية أخرى أن المراد بالرؤية هنا رؤية القلب، قال رآه بقلبه، فعرفنا أن ابن عباس يعني الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. فابن عباس رضي الله عنهما كان يتكلم عن الرؤية في المنام، وأنها رؤية علمية، رؤية بالقلب، فهذه ثابتة. أما جعل الرؤية بالعين فهذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن أحد من الصحابة، فاختلفوا في هذه القضية. ولكن من العلماء من السلفيين من قال بهذا القول، وهو رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه بعين رأسه، وانتصر له الإمام ابن خزيمة رحمه الله، ولكن هذا غلط والأدلة على خلافه وهو من الباطل، والعالم السلفي قد يقع في الخطأ لكن يرد عليه خطأه، ولا يعني يتخذ هذا الخطأ ذريعة لتبذيعه وإخراجه من السنة إلا إذا اقتضى ذلك عند أهل السنة. ولذلك هذا الأمر مع قول ابن خزيمة به بعض العلماء ما أخرجوهم من السنة لكن خطأوهم لوجود الشبهة، والله أعلم. فالصحابة رضي الله عنهم ليس بينهم خلاف العقيدة، يعني أصول الاعتقاد، وإنما وجد الخلاف في بعض المسائل التي تدخل وتندرج تحت مسائل الفقه، مثل مسألة هل يعذب الميت ببكاء الحي أم لا، والله أعلم. يقول السائل هل يصح تسمية السلطان أو الحاكم الكافر بولي الأمر؟ الجواب من حيث اللغة يجوز ذلك، فالكافر ولي أمر الكفار، والمسلم ولي أمر الرعية الذين تحت رعايته. لذلك رب العزة والجلال قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأولي الأمر فقط بل قال منكم، يعني من المسلمين. فالكافر يصح أن يقال له ولي أمر، يعني يلي أمر الكافر مثله. والعلماء يذكرون في باب الولاية في النكاح وغيره أن الكافر يكون وليا على الكافر، كالوالد على بنته الكافرة مثله. أما المسلمة فلا ولاية للكافر عليها، وكذلك المسلمون الذين يعيشون في بلاد الكفر لا يكون ولي السلطان الكافر، ويصح أن يقال له ولي أمر للكفر مثله، لا يصح أن يقال إنه ولي أمر للمسلمين. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر ليس ولي أمر للمسلمين وإنما للكافرين أمثاله، والله أعلم. السؤال الأخير لأن العكرمي أظنه موجودا، لأن الآن عندكم درس ماذا في العروض، فسأختم بهذا السؤال إن شاء الله. يقول السائل من ليبيا إنه أراد إخراج زكاة ماله، وقد وافق في تلك الفترة الأحداث في ليبيا وهو مقيم خارجها، يعني خارج ليبيا، فقام المقيمون هنا بإرسال مبلغ من المال للاجئين في تونس، فوضعت مبلغ المخصص للزكاة مع هذا المبلغ، وبعد فترة علمت أن المبلغ تم شراء وقود للسيارات للثوار، وباقي المبلغ تم إجراء به عملية لشخص مصاب، فهل زكاتي صحيحة أم أعيد إخراجها؟ الجواب: إن كنت أعطيتها لمأمون أن يوصلها إلى الفقراء والمتضررين وابن السبيل من أولئك الليبيين ولو كانوا أغنياء في بلادهم، على أنه يوزعها على أولئك الفقراء، فقد برئت ذمتك، فقد برئت ذمتك، ولو تبين بعد ذلك أنه قد تصرف فيها وأكلها فقد برئت ذمتك. ولكن بعض العلماء في مثل هذا الحال يرى أنه يخرج بدلا عنها، فلو أنك بالمال الذي اشتري به، لكن هنا تبقى مشكلة أخرى، وهي: هل هؤلاء الثوار كانوا مجاهدين؟ فلو قيل بأنهم مجاهدون فإن هذه الزكاة صحيحة، لأنها داخلة تحت قوله وفي سبيل الله، لكن على القول بأنهم كانوا في قتال فتنة كما هو فتوى أكثر العلماء، فهذا حينئذ ينبغي يكون أحسن، يعني أفضل، أنك ما علمته من مقدار مال أخرج في وقود السيارات أنك تخرجه على الفقراء، وأما الذي أجريت به عملية لشخص مصاب فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، وهو صحيح، يعني ورد مورده. بقي المال الذي وقود للسيارات إبراء للذمة، الأفضل أنك تخرجه من جديد، وإن لم تخرج شيئا فالذي يظهر لي أنه ليس عليك شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد